أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. ومن دعاء مولانا وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليهما السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال، اللهم صل على محمد وآله ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عن، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. كلام الإمام إمام الكلام. إمامنا السجاد عليه الصلاة والسلام في هذه الفقرة من الدعاء يسأل ربه: إلهي، بعد أن يصلي على النبي وآله فإن الدعاء الذي يقترن بالصلاة كما مر يستجاب على كل حال، فيصلي أولا ثم بعد ذلك يطلب من ربه: إلهي متعني بهدى صالح لا أستبدل به، متعني متعني من المتعة من التمتع، أسعدني، وفقني، أكرمني، أعيش حياة فيها المتعة، المتعة والراحة، حياة فيها السعادة، أكون سعيدا في حياتي، لا أشقى كالأشقياء بل أكون من السعداء، فمتعني بأي شيء أتمتع، فرحتي، سروري، تمتعي باللغة الدارجة، ونستي، أتونس بأي شيء، أتونس بحياتي، أتونس بهدى صالح. بكلمتين: الهداية والصلاح. ولا بد من شرح هاتين الكلمتين والتعليق عليهما. ما المراد من الهدى الصالح؟ ما المراد من الهدى ومن الصالح؟ الهدى يقابله الضلال، فيكون حينئذ الهدى والضلال من المتقابلين، من الضدين، وتعرف الأشياء بأضدادها، فمن عرف الضلال عرف الهدى، ومن عرف الهدى عرف الضلال. تعريف الهدى إنما يكون بتعريفين، أو بالأحرى بمصداقين، بشقين. الهدى تارة يأتي بمعنى إراءة الطريق، وأخرى يأتي بمعنى الإيصال إلى المطلوب، يعني توضيح ذلك، لأنه هذه مفردات علمية حوزوية في المنطق، في شرح الحاشية حاشية ملا عبد الله في بدايته يذكر هذا المعنى، أنه الهداية تارة يأتي بمعنى قراءة الطريق وأخرى بمعنى الإيصال إلى المطلوب. توضيح ذلك بالمثال الشعبي، عندما واحد يسألك بيت فلان وين، يسألك عن عنوان، جوابه وهدايته تريد تهديه، إنما يكون بنحوين، تارة تكتب له العنوان وتراوي الطريق، تروح مثلا في شارع فلان زقاق رقم كذا الباب رقم الدار كذا، هذا يسمى هداية بإراءة الطريق، راوية الطريق، ذكرت للعنوان أنه أين يكون بيت فلان. تارة لا، لما يسألك عن بيت فلان تأخذ بإيديه تمشي معاه في الشارع وفي الزقاق حتى تصل إلى الباب وتقول هذا بيت فلان، هذا هداية. ولكن هاي الهداية تختلف عن تلك الهداية، هذه إيصال إلى المطلوب، توصل إلى مطلوبه، تأخذ بيده وتوصله إلى مطلوبه إلى سؤاله. فالهداية حينئذ على نحوين، هناك بحث في علم الكلام وكذلك في الأحاديث وحتى تفسير القرآن أنه ما الفرق بين الهداية النبوية والهداية الولوية، أولياء الله يهدون بأمرنا، أئمة يهدون بأمرنا، والرسول أيضا يهدي لما فيه الحق، ما الفرق بين هداية النبي والرسول وهداية الإمام والولي؟ أئمة يهدون بأمرنا والرسول أعظم أيضا يهدي بأمر الله. يقال الفرق هو النبي والرسول هدايته من إراءة الطريق، النبي بس يقول يا بالطريق هذا، الطريق إلى الله والسلوك إلى الله كذا وكذا وكذا، إتيان الواجبات ترك المحرمات مثلا، فيريك الطريق. أما الولي والإمام هدايته إيصال إلى المطلوب، يأخذ بيدك ويوصلك إلى المطلوب من كمالك، المطلوب منك أنه تكون متكامل في حياتك، أن تصل إلى قمة الكمال. فالرسول الأعظم يراويك قمة الكمال، هذا جبل الكمال وذلك قمة الكمال. قمة الكمال أن تكون مظهرا لاسم الله، مظهر لله سبحانه وتعالى لأسمائه وصفاته، هذه قمة كمال الإنسان، أن يستخلف الله في أسمائه، يكون خليفة الله في الأرض وفي الخلق في أسماء الله، علم آدم الأسماء. قمة كمال الإنسان هو العلم الإلهي، هي القدرة الإلهية، هي الحياة الإلهية، تتجلى في هذه الصفات وهذه الأسماء الحسنى، هذا قمة كماله. الرسول الأعظم يراوي لك الطريق، أما أمير المؤمنين يأخذ بيدك ويوصلك إلى المطلوب. هذه الفرق بين النبوة والإمامة، لأن الرسول الأعظم إنما مكلف بتبليغ الرسالة، أما الإمام إنما مكلف بحفظ الرسالة. وفرق بين إبلاغ الرسالة السماوية وبين المحافظة على هذه الرسالة السماوية، لا يتبادر على أنه إذن الإمام أفضل من النبي، لا، كل واحد مسؤوليته، ذلك مسؤولية النبي من آدم إلى الخاتم، 124 ألف نبي كانت مسؤوليتهم إراءة الطريق. طبعا إذا كان إماما مثل إبراهيم الخليل نبي وإمام، عند ذلك يكون هاديا ويري الطريق، كما يكون موصلا ويأخذ بيد الناس حتى يوصلهم إلى كمالهم وتكاملهم. بعبارة أخرى، الهداية على نحوين، عندنا هداية تشريعية وهداية تكوينية، هذين هي مصطلحات أيضا علمية. الهداية التكوينية أنه عبارة عن كل شيء وكل مخلوق، الله سبحانه وتعالى جعل في جبلته في فطرته، الله فاطر السماوات والأرض، جعل في فطرته ما يكون يوجب الوصول إلى كماله. أشرح لك الموضوع. النطفة كمالها بيش؟ أن تكون يوما ما إنسانا. هذه النطفة تتكامل أنه تكون مضغة، علقة، إلى أن لحم عظام إلى أن يولد. ثم لما يولد يكبر من الطفولة، الصبا، المراهقة، الشبابية، الكامل، العجز، الكهولة. هذه مراتب وأدوار حياة الإنسان، يتكامل الإنسان، ومن نعمره ننكسه مرة أخرى. فيكون الإنسان عنده قوة شباب بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيء. حينئذ هذه النطفة تكاملت، بمعنى أنه جرت في مسراها التكاملي واهتدت إلى مسراها التكاملي. هاي الهداية التكوينية من أدق، أضرب مثالا أدق، نفس النطفة عندنا المني، مني المرء بمليون، بالملايين من يعني من الحيوية المنوية التي يكون منها الإنسان بالملايين. هاي القطرة من المني يقال فيها بالملايين. فهذول كلهم لما يدخلون الرحم يتسابقون حتى يلتقوا بالبويضة التي تكون من المرأة في الرحم، باعتبار البويضة على شكل بيضة، وهذول المني على شكل مثل الضفدعة في ولادتها. لما تولد الضفدعة مثل السمكة تقريبا بهذين، هاي المنويات إنما يكون بهذا الشكل. فشوف بالملايين من هذه الحيوانات المنوية إنما يتسابقون عشقا بلقاء البويضة من الأنثى في رحمها. فيتسابق واحد فقط يهتدي أن يتعلق بالبويضة ويشقها ويدخل معها، ويكون حينئذ المولود من الرجل ومن المرأة، من المنويات الرجل ومن بويضة المرأة. هذا من هداه أنه بالملايين يتسابقون حتى يصل واحد منهم، والبقية كلهم يموتون ويخرجون من الرحم ويخرجون من المرأة. هذا من الذي فعل ذلك بمثل هذه النطفة؟ الله الهادي بهداية تكوينية. أو مثلا عندما يولد الطفل من أي حيوان من الحيوانات، فإنه يلتقم ثدي أمه. من الذي هداه لذلك؟ هذا حيوان، من الذي هداه لمثل هذا الحيوان؟ جرو مثلا أنه يمص ثدي الكلبة، من الذي هداه؟ هاي هداية تكوينية. الله خلق ثم هدى، الله الذي خلق هدى بهداية تكوينية. كل الخلق عندهم هداية تكوينية. وما من شيء إلا ويسبح، هاي التسبيح هداية تكوينية، ويسبح بحمده حتى أنه كل شيء يصل إلى كماله. هذه يسموها هداية تكوينية. هذه موجودة في كل الخلق ومنه الإنسان. مثلا أضرب لك بالإنسان مثال بالهداية التكوينية. الإنسان بالنسبة إلى تغذيته، الإنسان عنده حياة نباتية، الحياة النباتية عبارة عن التغذية والنمو والتنمية والتوليد، توليد المثل. فالتغذية بها أربع قوى، مع هذه الأربع القوى يتم التغذية، سواء تغذية النبات أو تغذية الحيوان أو تغذية الإنسان. طبعا في تغذية الإنسان فيها أربع قوى، وكذلك تغذية الحيوان، النباتات يختلف تغذيتها. بالنسبة إلى تغذية الإنسان أربع قوى أكو، لا بد من وجود هذه الأربع قوى حتى يتم التغذية الإنسانية، يعني حتى يأكل. وهو أنه القوة الجاذبة، قوة الجاذبة تجذب الأكل. إذا ما عند الإنسان قوة جاذبة شلون يأكل؟ لازم أكو قوة جاذبة تجذب الأكل. فلما يأكل الإنسان وتنزل الأكل واللقمة في معدته، أكو قوة ماسكة في المعدة، لأنه لولا قوة ماسكة لكان الأكل يخرج رأساً، فالله سبحانه وتعالى جعل قوة ماسكة في معدة الإنسان. ثم هذا الأكل لابد أنه ينهضم، ولا لا يبقى بالبطن ولم ينهضم يسبب ألف مشكلة ألف مرض، فلا بد من قوة هاضمة. وإذا شوف المعدة تقوم تشتغل مثل الكرش وتهضم هذا الأكل الذي أكله الإنسان، حتى تجعل ما ينفع الإنسان في بطن الإنسان أنه يكون دما يكون عرقا يكون كيت كل يوم، والفضلات هم تخرج من بول أو من غائط، فضلات تخرج، فلذا لا بد من قوة هاضمة. ثم بعد ذلك الفضلات لازم تخرج، عرق الإنسان بول الإنسان غائط الإنسان أجلكم الله لازم تخرج، فلازم أكو قوة دافعة تدفع. فعندنا أربع قوى يتم تغذية الإنسان: القوة الجاذبة، القوة الماسكة، القوة الهاضمة، القوة الدافعة. هاي القوى الأربعة الذي كان السبب لتغذية الإنسان إنما هي بهداية تكوينية من الله. الله سبحانه وتعالى هدى معدة الإنسان إلى أن يكون عنده هذه القوى الأربعة، بحيث لولا هذه القوى الأربعة لما تم تغذية الإنسان. هذه يسموها هداية تكوينية. في قبال الهداية التكوينية هذه مختصة بالإنسان فقط، الهداية التشريعية. الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان شرعا قانونا، القوانين على نحوين بالنسبة للإنسان، الهداية التشريعية على نحوين، إما بحث لطيف، بحث مهم ولطيف، إما الهداية التشريعية يعني القانون يكون بوضع من الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون بوضع الناس، الناس يضعون القانون يسمى بالقانون الوضعي، الله يضع القانون يسمى بالحكم الإلهي بالدستور الإلهي. فعندنا دستور إلهي وعندنا دستور الشعب. بالنسبة إلى الحكومات أقسام، عندنا حكومات أمهات الأقسام، هاي بالسياسة أمهات الأقسام، عندنا حكومة دكتاتورية حاكم واحد يحكم على الناس طاغوت دكتاتور، وعندنا حكومة ديمقراطية في السياسة وهي عبارة عن حكومة الشعب على الشعب، وعندنا حكومة إلهية وهو حكومة الله على الشعب. إذن حكومة فرد واحد من الشعب على الشعب، حكومة الشعب على شعب، حكومة الله على الشعب، هاي ثلاث حكومات موجودة. حكومة دكتاتورية باطلة، الحكومة الديمقراطية وهي حكومة وضعية بشرية، البشر وضع ذلك، عقلاء المجتمع وضعوا هذه الحكومة، حكومة الشعب على الشعب ديمقراطية. وحكومة الشعب على الشعب لها ثلاث سلطات، ثلاث قوى: السلطة التشريعية يعني هناك مجلس برلمان يشرع لك القانون الذي يتناسب مع زمانك ومكانك، بإيران قانون يتناسب مع إيران ومع الإيرانيين، بالعراق قانون يتناسب مع العراق ومع العراقيين، كل واحد إلى وضع الخاص زمنا ومكانا، في هذا الزمان إلى قانون، قبل 100 سنة إلى قانون، بعد 100 سنة إلى قانون آخر يختلف، لأنه الزمان والمكان وكذلك الناس هؤلاء لهم تأثير بالنسبة إلى الوضع القانوني البشري. فحينئذ أكو سلطة تشريعية وأكو سلطة تنفيذية ينفذ هذه القوانين المشرعة من قبل المجلس والبرلمان، ثم بعد ذلك هناك سلطة قضائية، قوة قضائية، على أنه من يتخلف عن هذا التشريع وعن هذا القانون، القانون يقف أمامه بقوته القضائية، هناك مجلس قضاء، هناك قاضي وحاكم مدني وغير مدني، هذا إنما يكون الفاصل بالنسبة إلى من يتعدى على القانون، يتجاوز القانون. هذه حكومة الشعب على الشعب، وهذه أدواتها وآلياتها، ثلاث سلطات. حكومة الله عبارة عن الحكم الإلهي والقانون الإلهي في كتابه الكريم، مثلا في القرآن الكريم، والمنفذ الأنبياء والأوصياء والعلماء ورثة الأنبياء ينفذون هذا الحكم الإلهي على الأمة، على الشعب، على الجماهير، عبر ما شئت، على الشعوب. فإذن عندنا ثلاث حكومات. الحكومة الدكتاتورية مرفوضة، طاغوتي دكتاتوري مرفوض. حكومة الشعب على الشعب اللي الآن دعاة الديمقراطية في أوروبا وفي أمريكا، وحتى هذه الثقافة المستوردة مع الأسف استوردناها في بلادنا الإسلامية وأخذناها من الغرب ونتصور أنها معصومة ليس فيها خطأ. والحال حكومة الشعب على الشعب من أبرز ما فيها من الخطأ والخطورة أنه يحكم الأكثرية، لأن حكومة الشعب على الشعب معناته أنه البرلمان إنما يصوت بالأكثرية، كل من كان أكثر، أي حكم أي قانون إذا كان من ورائه يدعمه الأكثرية حينئذ يكون نافذا على الجميع. والحال نجد أنه الأقلية ربما تكون النخبة المثقفة والعلمية، فهؤلاء النخبة المثقفة وعقلاء الناس ربما يكونوا من القلة، وإذا بحكم الكثرة يجري على هذه القلة، وربما يكون حكم الكثير إنما هو من مشتهيات الناس. أضرب لك مثال، بأمريكا في دستورهم قانونهم صوبوا بالبند بالمادة 18 البند العاشر، صوتوا على أنه يمنع استيراد الخمور في أمريكا، ما لك حق تستورد الخمور من الخارج في أمريكا لأنه يضر الشعب، يضر الشعب، سكير الشعب سكير، وهذا يضرهم، بيع الخمور استيراد الخمور هذه منعوها. وإذا به بعد سنتين أو ثلاث سنوات قالوا هذا الحكم قد ألغي، ألغوا هذا القانون. ليش؟ يقولون السبب أنه صار ضغط من السكيرين ومن الشعب السكير على البرلمان أنه أنتم تحرمون علينا وتمنعون علينا الخمر المستوردة، إحنا نريد نشرب خمر، فهذا إحنا ما نقبل نطلع التظاهرات. صمموا على أنه تطلع تظاهرات بحيث الرأي العام، يسمى بالرأي العام بالمصطلح السياسي، والعقل الجماعي أثر على الأكثرية في البرلمان، لغوا هذا الحكم وهذا القانون، مع أنه كان ينفع الناس، يحافظ عليهم من أن يكونوا سكيرين وأن يكون فاقد العقول، يحافظ على عقولهم، لكن الشعب ما يريد، الشعب يريد يتونس ويتصور أنه حريته حرية حيوانية. لذا ألغوا هذا القانون بحكم الأكثرية، بحكم المجلس، بحكم البرلمان، مع أنه الطبقة المثقفة والطبقة العالمة كانت تنكر والنخبة تنكر على ذلك. لذا الآن أوروبا وأمريكا صمموا على أنه هاي الديمقراطية صلحوها، قالوا هاي الديمقراطية غلط، حكم الأكثرية بشيء غلط، والقرآن يشير إلى ذلك، أكثرهم لا يعقلون أكثرهم لا يعلمون. لذا صمموا على أن يكون الحكم بيد النخبة، الآن يعالجون المسألة ويضعون القوانين أنه تكون الحكومة بيد نخبة، نخبة المجتمع. في إيران الآن بعد 30 عام أيضا ينهج هذا المنهج في سياسته على أنه النخبة تكون حاكمة. لذا سيد القائد حفظه الله نجد أنه يجتمع مع النخب المجتمع، نخبة المهندسين، نخبة الأطباء، نخبة الحوزة، نخبة مثلا التجار، كل طوائف اللي عندهم نخب، نخبة يعني الطبقة المثقفة، طبقة الواعية من ذلك المجتمع الخاص. فيقال أنه الحكومة لابد أن تكون بيد النخبة وليس بيد الأكثرية، وإذا كان هناك أكثرية معها نخبة عند ذلك يكون حكم الأكثرية نافذ، وإلا ربما الأكثرية يكون بضرر البلد، لأنه أكثر الناس يريدون يكونون أحرار. الإنسان من طبيعته من نفس الأمارة بالسوء يريد أن يفجر أمامه، يريد أن يفجر أمامه، ليفجر أمامه، يعني شنو؟ يعني يشق الطريق أمامه ويفعل كل المنكرات، لأن نفس الأمارة بالسوء تأمره بالسوء، يريد أن يفجر ويفعل كل الفجورات وكل المنكرات، هذا طبيعة الإنسان. فإذا أردنا أن نعطي حكم الأكثرية، طبعا حكم الأكثرية مبتني على رسوم وتقاليد. مثلا في زمن الجاهلية حكم الأكثرية ماذا كان؟ حكم الأكثرية أنه البيت لابد أن تدفن وهي حية. ليش؟ لأنه دخلت بعقولهم، احنا عندنا غارات وعندنا حروب وعندنا فلان، فربما يغار علينا ويقتل رجالنا وتأخذ البنات أسرى، وهذه تتنافى مع الشيمة العربية والغيرة العربية وإلى آخره. فدخل بمخهم الشيطان، أدخل بمخهم أنه بناتكم قتلوهم، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أخذوا يقتلون البنات وهم أحياء. فهذا صار قانون عند العرب في الجاهلية، قانون اعتبروه، لكن قانون جائر، قانون ظالم، وإن كان من ورائه الأكثرية، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم للحق كارهون، فلذا لا يكون حينئذ دليل على هذا المعنى. نعم، أذكر مرة أخرى، الأكثرية في البرلمان الإسلامي باعتبار أنه النخبة معهم عند ذلك يكون الأكثرية هي الصالحة، وإلا بمجرد أكثرية لا يكون دليلا على صلاح القانون. فهذا بالنسبة للقانون البشري. قانون رب العالمين يختلف، قانون رب العالمين ليس كقانون البشر. لماذا؟ لأن الله أعرف بحقيقة الإنسان، هو الذي خلق الإنسان، فيعرف ما ينفعه وما يضره، فيضع القوانين التي تتلاءم مع فطرته مع إنسانيته، حتى ولو كان لا يشتهي ذلك، ربما لا يشتهي أنه يصوم، مثلا يصوم شهر رمضان شهر كامل يصوم على أساس، لكن الله سبحانه وتعالى بما أنه يعلم من صلاحه وضع قانون على جميع الذين آمنوا، كتب عليهم الصيام، قانون صوم لازم يصومون كل الذين آمنوا، من كان مكلف من رجل وامرأة، قانون إلهي الصوم. لماذا؟ لأن الصوم فيه تقوى. باعتبار القانون البشري يختلف عن القانون الوضعي اختلاف جوهري، وذلك أنه القانون الوضعي البشري إنما يلاحظ فقط ما في الدنيا، يعني لما يضعون قانونا مثلا في شرطة المرور يضعون ذلك لآخرتهم أو يضعون ذلك لدنياهم، يضعون ذلك لدنياهم، قوانين متعلقة بالمرور إنما يكون في دنياهم، شوارعهم، مدنهم، فروعهم، سياراتهم، لازم أكبت قانون حتى لا يكون هناك اصطدام، حتى لا يكون هناك كل يجر نار إلى قرص، اختلاف، تنازع، وتشاحن، تباغض وما شابه ذلك. فحينئذ القانون الوضعي إنما يكون للدنيا، لكن قانون ربك، قانون ربك لسعادتك في الدنيا وسعادتك في الآخرة. فإذا وضع الصيام قانونا ربما في الدنيا ما إلى تأثير، طبعا في الدنيا إلى تأثير، صوم التصحة من ناحية الجسد يكون الإنسان يتأثر لسلامته بالصوم، ولكن الفلسفة في وضع الصوم وقانون الصوم إنما هو لعلكم تتقون للآخرة، حتى تكونوا متقيا، حتى تكونوا من أهل الجنة، لأن أهل الجنة إنما يكون هم من المتقين، المتقون يدخلون الجنات تجري من تحت الأنهار. فتجد القانون الإلهي يلاحظ فيه سعادة الدارين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ومن ثم الله سبحانه وتعالى أعرف بحقيقة الإنسان ويضع له هذه القوانين الإلهية لسعادته. عن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: إنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس. احنا ما جبنا فرقة تبقى وتعيش إلا بقيم ورئيس، كما لا بد لهم منه في أمر الدين والدنيا. يعني الإنسان يحتاج إلى قائد، ويحتاج إلى رئيس وأمير يأمرهم في أمر الدنيا والآخرة. قال الإمام الصادق: لا يستغني أهل كل بلد عن ثلاثة، كل بلد يحتاج إلى ثلاثة طوائف، ثلاثة أشخاص يحتاج إلى ثلاثة يفزع إليهم في أمر دنياهم وآخرتهم، هم بالدين هم بالآخرة. فإن عدموا ذلك كانوا همجا. إذا هذول الثلاثة ماكو بالمجتمع، هذا المجتمع همجي، هذا المجتمع حيواني. همج عبارة عن ذباب أو حيوانات صغار مثل البق وما شابه ذلك، يسمى بالهمج. فهذا هذا حياة حيواني، هي حياة حيوانية. إذا ماكو ذول الشخصيات الثلاثة في المجتمع، فإن عدموا ذلك كانوا همجا. أولا فقيه عالم ورع، فقيه لكن بشرطين، أن يكون عالم وورع. فقيه يعني من يفهم، يعني العالم سواء كان فقيه حوزوي أو فقيه جامعي، الفقه في اللغة الفهم. فمن يكون فاهما جامعيا أو فاهما حوزويا للدين وللدنيا، للمعاش وللمعاد، علوم معاشية علوم معادية للدنيا وللآخرة، فلابد أن يكون في المجتمع فقيه عالم ورع. وإلا قسم ظهري اثنان، أمير المؤمنين روحي فداه يقول قسم ظهري اثنان، عالم متهتك ليس ورعا لا يعمل بعلمه، هذا يقسم ظهر أمير المؤمنين. وجاهل متنسك يعبد الله لكن عن جهل لا عن علم. فلذا يحتاج المجتمع السالم، المجتمع المتطور والمتقدم، عالم ورع. شوف أمريكا، احنا نعتبرها الآن مثلا أمريكا وأوروبا بالعلوم العصرية متطورين، هذا لا شك فيه أنه بالعلوم العصرية متطورين. لماذا؟ لأنهم يرجعون إلى علمائهم، إلا أنه علماء الدنيا، لذا يكسبون كل عالم في العالم، كل عالم في العالم يحاولون يكسبوه ويجروا إلى أمريكا. أكو هناك مدينة في أمريكا تسمى مدينة النخباء، النخبة العالمية، كل واحد بعلمه يهيئوا لك كل ما يريد من حيث الراحة الدنيوية، سيارة، بيت، زوجة، شي تريد موجود، بس أنت عندك عقل مفكر. في الاقتصاد يجيبون وين ما أكو اقتصاد مفكر بالعالم، لو يقتلوه حتى يبقى الاقتصاد بيدهم، لو أنه يجذبوه إليهم بالسياسة، بالكيمياء، بالنووية، بأي شيء من العلوم البشرية المعاصرة، تجد أنه النخب كلها تفر، هاي العقول يسموه فرار العقول، تفر من حتى من البلاد الإسلامية، حتى من الشرق الأوسط. أفضل جراح في أمريكا الآن هو إيراني، أفضل طبيب في أمريكا هو إيراني، ما أكثر الأطباء، طبيب أفضل طبيب تجده أو أفضل عالم بالنوويات إنما يكون عراقي مثلا وتجده في الخارج. الاستعمار يستفاد من عقليته ويستفاد من ذكائه ووجوده. مع الأسف نحن إذا هم واحد بنا عالم نحاول نكسره. معروف أنه الشرق علماءهم أحياء بالنسبة لهم الغرب، ولكن الشرق العالم الحي يحاولون أنه شنو يموتوا، هذاك عالمهم الميت يحيوه، احنا عالمنا الحي نموته. هذه نقطة ضعف موجودة في الشرق دون الغرب. لذا أشوف الغرب يتطور في العلوم، في العلوم البشرية، في العلوم الدنيوية، لكن عالم أما ليس ورع، ما عندهم ورع. فشوف أينشتاين عالم لكن من وراء علمه يصنع قنبلة ذرية. من الذي صنع القنبلة الذرية؟ هو حساب عن النظرية النسبية التي أجاء بها أينشتاين، صار السبب لصنع القنبلة الذرية اللي هيروشيما بالآلاف قتلوا بقنبلة واحدة نتيجة ذلك العلم الذي لم يكن فيه الورع. فنحن نحتاج إلى عالم فقيه لكن ورع يخاف الله، فمثل هذا العالم يكون سبب في تقدم البلاد من حيث الدنيا ومن حيث الآخرة. لذا شوف في إيران الثورة الإسلامية ونظامها ولاية فقيه، ولاية فقيه شنو سيلو حافظ أسد لما صار ولاية فقيه في إيران، سيلو حافظ أسد أن ولاية فقيه شنو، طبعا احنا عندنا ولاية فقيه مسألة فقهية، مسألة فقهية تعبدية وبها بحث مفصل بالنسبة إلى أنه الفقيه يكون متوليا للأمور وللسياسة والاقتصاد والثقافة وللجيش ولكل شيء، يكون الأمر بيد ولي الفقيه الجامع للشرائع. لكن حافظ أسد ما عنده المعلومات، أما عنده ذكاء، سألوه قالوا له ما ولاية الفقه هاي بإيران، هاي لغة جديدة وحكومة جديدة لم يسبقها سابق أنه حكومة ولاية فقيه. يعني شنو ولاية فقيه؟ لا هو من الدكتاتورية، لا هو من الحكومة الشعب على الشعب، حكومة جديدة كانت بالنسبة لهم، قال ولاية الفقيه أفضل من ولاية السفيه. حلو، ولاية الفقيه أن واحد يتولاه إنسان فقيه فاهم أفضل من يتولاه واحد سفيه لا يفهم، يتولاه الإمام الخميني أو يتولاه صدام الأرعن اللي لا يفهم، يا لي أفضل. بلا شك العقل السليم والعقلاء يقولون بابا هذا إنسان عالم فاضل متدين عادل، أفضل من أنه يكون واحد ظالم لا يفهم أمي بتمام المعنى ويكون حاكما على رقاب الناس. فأخذ الفقيه معنى الفاهم والفهيم في مقابل السفيه الذي لا يفهم شيئا وعنده سفاهة. فعلى كل حال يقال أنه إذا لم يكن هؤلاء الثلاثة عدموا كان الناس همج الرعاة، فقيه عالم ورع أولا وأمير يحتاج إلى رئيس جمهورية، أمير خير مطاع، هذه نقطة مهمة، أمير خير خاف الله، خير مو أمير شرير، احنا نحتاج إلى أمير لكن أمير خير، وثانيا مطاع يطيعون الناس لأنه يخالفوه. إذا أكو أمير وكان خيرا لكن الناس مطيعة، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أمير خير ولكن الناس تركوه في السقيفة ولم يطيعوه، فهذا همج رعاع، هاي الملة تصير همج رعاع عنيد. انقلبوا بعد رسول الله على أعقابهم وكانوا همجا، لماذا؟ لأنه كان عندهم أمير خير مطاع المفروض أنه يطيعوه لم يطيعوه، فأطاعوا أميرا شريرا مثل معاوية وأمثال معاوية، يزيد وأمثال يزيد، فمثل هذا يكون همج رعاع. والثالث طبيب بصير ثقة، طبيب دكتور لكن بشرط، بشرطين، أن يكون بصيرا حاذقا، وثانيا ممن يعتمد عليه يوثق بطبه، مو أنه ما أخذ الشهادة الطبية بالفلوس، لا وقع تعبان على نفسه ودارس إلى أن واصل وصال الطبيب، ممن يثق به، فمثل هذا المجتمع يكون مجتمع ناجح وسعيد. النبي الأعظم يقول، هذه نقطة مهمة زين، الآن احنا ما عدنا أمير خير مطاع، ما عدنا ولي فقيه مطاع، شو نسوي بدون حكومة؟ يقول لك لا، هنا تأخذ أهون الشرين، بدون حكومة شر، أمير شرير هم شر، ولكن بدون حكومة فوضوية غوغائية أكثر شرا من أن يكون له أمير شر مثلا ويطاع في شره. وهذه نقطة مهمة، أنه كلاهما شر ولكن أيها أكثر شرا؟ يقال على ما نقل لي سماحة السيد حفظه الله في النجف الأشرف سيدنا السيستاني دام ظله، يقال أنه ذول اللي الآن جوع الحكومة في أول الحكومة، أنه ذول ما بيهم ذاك المستوى الصالح الذي واحد يعتمد عليهم، أمير خير مطاع. وأنت الآن تأيد بعض الشخصيات أو بعض الفلان أول سقوط، قلهم أنا أخذ أهون الشرين، أدري كل الأمرين شر ولكن الآن نأخذ أهون الشرين خير الموجودين، هذول اللي فعلا خير الموجودين، وإلا هذول مو أولئك الذين يمكن أنه يعتمد عليهم 100%، لكن شو نسوي فعلا ما قحط الرجال ما عندنا، إلا نشوف بالمستقبل شو يصير. فلذا بعض الأحيان يقول النبي صلى الله عليه وآله الأمير الجائر، جائر أمير جائر خير من الفتنة، فكل لا خير فيه، أمير جائر أحسن يصير فوضى وفتنة في البلد، أمير جائر أحسن يصير فوضى، لكن اثنين تموزينها، يعني المفروض أن واحد يسعى كل لا خير فيه كل شر، لكن أكو واحد أهون شرا واحد أكثر شرا، والمفروض أنه الشعب يسعى يتخلص من هذا الأمير الجائر وهذا الدكتاتورية، لأنه الأمير جائر حكومة دكتاتورية زين. فالله سبحانه وتعالى لهداية العباد أنزل الكتب السماوية، ولتنفيذ هذه الرسالة أرسل الرسل وبعث الأنبياء كحماة القانون ومنفذ القانون الإلهي. فالإمام عليه الصلاة والسلام يسأل من الله سبحانه وتعالى: إلهي متعني حياتي أتمتع بها بأي شيء؟ بهدى صالح، يعني قانون فيه الصلاح، قانون فيه سعادتي في الدنيا وآخرتي، ولا أستبدل به، أبقى على هذا القانون. لماذا؟ لأنه قال سبحانه وتعالى: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل الله ثم ذرهم يخوضوا ويلعبوا. فلا بد من الاستقامة حينئذ على هذا القانون الإلهي. أطلب من ربي القانون الذي فيه الهداية. أي قانون؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، والرسول الأعظم أيضا يهدي إلى الحق. فإذا الكتاب والسنة فيه هداية البشرية جمعاء، فيه الحياة، استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم، فيه الحياة الطيبة والحياة السعيدة في الدنيا والآخرة، فهو الهدى الصالح، وغيره يكون الضلال الطالح. مقابل الصالح الطالح، ومقابل الهدى الضلال، فغير هذا سيكون من الضلال. يعني الحكومات الوضعية والديمقراطيات وما شابه ذلك، إذا لم يكن حكم الله حاكم على الشعب فإنه فيه الضلال، فيه الشقاء. فإلهي متعني بحياتي، أعيش حياة طيبة سعيدة، متعني بحياتي بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أنحرف لا أزيغ عن أو عنها. وتوضيح ذلك يأتينا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى يا علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين، وعلى يا علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء: يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، ومن خيرة تلامذته وأصحابه وقدامه، واجعل صلاتنا صيامنا عباداتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، أرزاقنا به مبسوطة، أمراضنا مرضانا به مشفية، أمواتنا به مرحومة، بلادنا به محمية، جيوشنا به منصورة، دعاءنا به مستجابة. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الفعلي لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.